إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، داعية إسلامي وخبير بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا عند الآية من سورة الأعراف، وهي قوله تبارك وتعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وذكرنا صفتين من الصفات التي يعذب أهل النار بها في النار، وهاتان الصفتان هما: الصفة الأولى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وقد بينتم الفرق بين اللهو واللعب. والصفة الثانية ظهرت في قوله تبارك وتعالى: وغرتهم الحياة الدنيا. هنا ما معنى غرتهم وما معنى الحياة الدنيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه هي الصفة الثانية من صفات أهل النار: وغرتهم الحياة الدنيا. الغرور هو الانخداع بما يغر، والغرور هو الخادع أو المخادع، كما قال الله في سورة فاطر سبحانه وتعالى، فاطر هو الله جل في علا، قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني لا تخدعكم، فلا تغرنكم، لا تخدعنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، الذي هو الشيطان المخادع، سواء كان إنسيا أو جنيا. طيب، وغرتهم الحياة الدنيا يعني خدعتهم الحياة الدنيا. الدنيا تأنيث الأدنى، إذن عندنا حياة أعلى وعندنا حياة أدنى. الحياة العليا مقابل الحياة الدنيا، الحياة العليا هي الحياة في الآخرة. إذن كيف يبغي الإنسان الحياة السافلة ويقدمها على الحياة العالية؟ قال الله: وغرتهم الحياة الدنيا، يعني أن هؤلاء خدعتهم الحياة الدنيا، مع أنهم يظهرون أنفسهم أذكياء، ويظهرون أنفسهم ذوي الباب، يظهرون أنفسهم حذاقا، يظهرون أنفسهم أبطالا، يظهرون أنفسهم ناجحين في حياتهم، لكن حقيقة الأمر أن الحياة الدنيا غرتهم، غرتهم بما فيها من الأعراض البراقة، غرتهم بما فيها من الجواذب الملهية، غرتهم بما فيها من الزينة التي آخرها موت وآخر وبعده حساب. لقد عموا عن حقيقة نقص الحياة الدنيا، وعن حقيقة زوالها، وعن حقيقة انتقالهم إلى دار دائمة باقية. لقد أملوا طول العمر، أملوا البسط في الرزق، أملوا رغد العيش، ولكن كل ذلك ينتهي. لقد آثروا عاجل ما هم فيه من العيش والخفض والدعة، حتى صاروا بذلك محجوبين عن النظر في الحقائق التي ينبغي أن ينظروا إليها. وأعظم هذه الحقائق أن ينظروا إلى أن الحياة الدنيا وسيلة لا غاية، وحينها لم يحسبوا حساب ما وراءها، فلم يأخذوا بنصيبهم من الآخرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وذلك أنهم كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه وهزئوا به اغترارا بالله، وكلما ازداد المرء من الدنيا اغتر بها أكثر. ولذا قال مؤمن آل فرعون لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، فماذا تساوي الدنيا حتى يغتر بها المرء؟ قال الله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ضرب الله مثلا للحياة الدنيا المطر الذي يصيب الأرض الجافة القاحلة اليابسة، وحينها تنبت الأزهار، تنبت هذه الأمطار تلك الأزهار، وتبدأ الأشجار بالإثمار. يسر الناظر المنظر الذي يراه عندما يرى كل ذلك، ولكن يوشك أن يأتي الخريف، يأتي موسم الحصاد، خلاص تصبح يابسة. كذلك الحياة الدنيا. قال الله: اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. أنت تخيل الدب القطبي، يقولون بأنه يأخذ جميع ما يحتاجه من أطعمة من أجل موسم البيات الطويل، ويجهز نفسه في جسده الداخلي، يجهزه الله في جسده الداخلي يحتمل موسم البيات الطويل. كذلك الطيور تهاجر من مكان إلى مكان لتبحث عن رزقها. لماذا الإنسان لا يفكر بهجرته التي سينتقل إليها بعد الموت؟ دخل على حذيفة رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه بعضهم، دخل بعضهم على حذيفة فقال: لولا أني أرى أن هذا اليوم آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة لم أتكلم به. ثم قال: اللهم إنك كنت تعلم أني أحب الفقر على الغنى، وأحب الذلة على العز، وأحب الموت على الحياة. يقصد أنه ما دام ذلك كله سيبعده عن معصية الله. ثم قال عن الموت: حبيب جاء على فاق لا أفلح من ندم، الحمد لله الذي سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها. وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول عندما حضرته الوفاة، يقول لجاريته: ويحك هل أصبحنا؟ قالت: لا. ثم تركها ساعة ثم قال: انظري. قالت: نعم. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار، مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولضمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. هذه هي الدنيا، وهؤلاء هم المستعدون لها.
يقول الله تبارك وتعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هذه صياغة قرآنية لافتة للنظر، فهل هذه صفة من صفات هؤلاء الذين حرم الله تبارك وتعالى عليهم الماء والرزق في الآخرة، أم أن هذه نتيجة؟
نعم، هذا سؤال رائع، لأن الأسلوب القرآني يختلف. هو بيّن لنا في الأسلوب الأول الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا أن هذه صفة، ثم في الجملة الثانية وغرتهم الحياة الدنيا، هذه صفة واضح، لكن هنا قال فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، هذه في الحق صفة وفي الوقت ذاته نتيجة صفة، ولذلك جاءت هذه الصياغة التي يمكن أن تصنفها في خانة الصفات كما تصنفها في خانة النتائج، كأن سائلا سأل، طيب هؤلاء غرتهم الحياة الدنيا، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، طيب هل يستحقون العذاب الدائم في الآخرة؟ هل يستحقون؟ قال الله اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي سنتركهم لن نلتفت إليهم برعايتنا ولا بحفظنا، لماذا؟ كما نسوا لقاء يومهم هذا، فكلمة كما نسوا لقاء يومهم هذا أخذنا منها الصفة، أي أن من صفاتهم أنهم نسوا الآخرة، إذن لم تغرهم الحياة الدنيا فقط وكانوا يذكرون الآخرة، بل غرتهم الحياة الدنيا وتركوا ذكر الآخرة، صارت صفة إذن. وكما نسوا لقاء يومهم هذا، المقصود باليوم يوم القيامة، إنه اليوم الذي يستغيثون فيه فيقولون أفي لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فلا يغاثون. ولذلك قال عبد الله الداري كان أهل العلم بالله والقبول منه يقولون إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، وإن الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن، وإن الشبع يقسي القلب ويفتر البدن. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، ومن غافل لا يغفل عنه، ومن ضاحك ملأ فيه ضاحك ملأ فيه لا يدري أأسخط ربه أم أرضاه، وأبكاني ثلاث فراق الأحبة محمد وحزبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة، ينبغي الإنسان أن لا يغفل عن شيء سيقدم عليه. من العجيب أنه يمكن، يعني هو الآن يعد العدة بعد ما تخرج وأخذ الوظيفة، يعد العدة كيف يبني البيت، طيب وبيته الذي في الآخرة أفلا يعمره وهو المسكن الدائم الذي سينتقل إليه؟ نعم.
طيب هنا أيضا نتعجب من عظمة الأسلوب القرآني، حيث وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المجرمين الذين لا يستحقون الإغاثة في الآخرة بقوله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، ثم قال عاطفا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. السؤال ما نوع الفاء الموجودة في قوله فاليوم ننساهم؟
هذه الفاء هي التي سماها الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى عطف التلقين، وهذا أنا كتبته في كتابي الأساس في أصول التفسير، عطف التلقين من القواعد المهمة التي تبين لك أسلوب القرآن وتبين وتظهر لك البيان القرآني، فهو أسلوب مميز في القرآن المجيد، وأنا اخترت أن أسميه حوار التلقين بدل عطف التلقين كما سماه البيضاوي. والإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أشار إلى أن الذي قاله هم بعض المحشين على الكشاف، والحقيقة أنني وجدت أن البيضاوي قد سبقهم إلى هذا، مع أن البيضاوي هو استفاد من الكشاف. المقصود بعطف التلقين أن تعطف جملة على جملة، على أن يكون المتكلم بالجملة الأولى غير المتكلم بالجملة الثانية الذي هو الملقن، مع التسليم بمضمون الجملة الأولى، فكأن الطرف الثاني يلقن الطرف الأول كلاما يكمل به ما بدأه الطرف الأول كلامه، طالبا أو راغبا أو منبها أو غير ذلك. وقال الطاهر رحمه الله تعالى، طاهر بن عاشور قال هو تلقين السامع المتكلم ما يراه حقيقا بأن يلحقه بكلامه، فقد يكون بطريقة العفو وهو بطريقة العطف وهو الغالب، وقد يكون بغير ذلك. بالمثال يتضح المقال، لأنه قد المستمع الكريم والمستمعة الكريمة قد يقولون هذا كلام صعب، يعني بسط لنا الموضوع، نقول اسمعوا للمثال وهو يتضح لكم. الله سبحانه وتعالى لما قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة إني جاعلك للناس إماما، فماذا قال إبراهيم؟ قال ومن ذريتي، أتى بالعطف ومن ذريتي، ما التقدير؟ أي اجعلني إماما ومن ذريتي، أو إني جاعلك للناس إماما أي يا ربي، وكذلك قل ومن ذريتي. طبعا هنا البيضاوي رحمه الله تعالى قال هذا كعطف التلقين، ليس عطف التلقين، قال تأدبا مع الله، لأن لا يعقل أن نقول بأن إبراهيم يلقن الله سبحانه وتعالى. نقول التلقين ليس بالضرورة إملاء أو فرض، التلقين قد يكون سؤالا وطلبا. فلما قال إبراهيم ومن ذريتي، أي فهمنا منه السؤال أنه يسأل الله أنه كما جعله للناس إماما أن يجعل من ذريته أئمة للناس. فقال الله لا ينال عهدي الظالمين. إذن هنا الواو سميت عطف التلقين، أو كما سماها البيضاوي هنا كعطف التلقين. طيب ما علاقة هذا بموضعنا بسورة الأعراف؟ قال فاليوم، هنا فاء عطف ولكنها عطف تلقيني، يشبه عطف التلقين. الفاء للتفريع، إن الله حرمهما على الكافرين، هذا قول أهل الجنة، حرم الماء وحرم الرزق، لأن أهل النار قالوا أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله. قال أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين. من هؤلاء الكافرون الذين حرم الله عليهم الرزق والماء؟ وصفهم الله بصفتين أوليتين، وصفهم أهل الجنة بصفتين أوليتين، الذين اتخذوا دينهم لهم ولعبا، والصفة الثانية وغرتهم الحياة الدنيا. فجاءت الفاء العاطفة للتلقين، كأن الله يلقن أصحاب الجنة أن يقولوا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي فاليوم ينساهم الله، ولذلك يجعل أهل الجنة ينسونهم، أي يتركونهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. نعم.
طيب هنا ما معنى كلمة ننساهم؟
كلمة ننساهم هذه مشكلة، لأن بعض الناس يقول كيف ننساهم، يعني معقول الله ينسى؟ هو لا يمكن أن ينقص من علمه شيء، والنسيان نقص في العلم في الأصل، فهي صفة عيب. فهل يصب بها الله حتى يقال الله ينسى؟ نقول لا يقال الله ينسى بهذه الطريقة، إنما يؤتى بهذه الكلمة في موضعها لبيان الجزاء. وهنا نفهم من كلمة ننساهم نتركهم في العذاب المبين جياعا عطاشا بغير طعام ولا شراب، كما تركوا، كما نسوا، أي كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم، ورفضوا الاستعداد له بإتعاب أبدانهم ببناء المستقبل الذي حدثناهم عنه. إذن النسيان بمعنى الترك والإهمال وعدم الرعاية من الله، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ذلك، فيخبر عن المعنى فيقول نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. والمعنى الشامل أي نتركهم من رعايتنا وحمايتنا ليواجهوا منفردين نار الجحيم، كما أهملوا الاستعداد للقاء هذا اليوم، فهم لم يكونوا ناسين لليوم الآخر، بل كانوا تاركين للعمل لليوم الآخر، كانوا تاركين للاستعداد لليوم الآخر. هذا يذكرنا بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يذكر أصحابه بضرورة، كان يذكر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بضرورة عدم نسيان اليوم الآخر. ماذا يقول أبو بكر في خطبته؟ قال أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن ينقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، أي استعينوا به، إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، فقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا تذكر الله، تركوا العمل استعدادا للقاء الله، فأنساهم أنفسهم، أي فأنساهم فتركهم وجعلهم ينسون أن يعدوا لأنفسهم مستقبلها الحقيقي. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيامهم وحلوا فيه بالشقوة والسعادة، أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحففوها بالحوائط قد صاروا تحت الصخر والآبار، هذا كتاب الله عز وجل لا تفنى عجائبه، فاستوصوا به وخذوا منه ليوم ظلمة وانتصحوا ببيانه، إن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي فكونوا كذلك. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. هذا من الذين لم ينسوا لقاء اليوم الآخر، في مقابل الذين نسوا لقاء الله فنسيهم الله تعالى في ذلك اليوم، أي تركهم.
شيخنا، لكن المعروف أن النسيان صفة نقص تدل على ضعف صاحبها في أمر العلم والاستحضار والإحاطة بالأخبار، فكيف يوصف بها الله تبارك وتعالى؟
نعم، كلمة نسية، الله سبحانه وتعالى لا يصب بالنسيان بالمعنى المعروف عندنا. ينبغي أن نرجع إلى معنى كلمة نسية. في الأصل كلمة نسية تدل على أصل واحد وهو الترك، وبذلك عندما نقول بأنها تدل على أصل واحد وهو ترك، نخالف ما قرره ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة، فإنه جعل الكلمة أصلين: الأصل الأول الإغفال، والأصل الثاني الترك. الإغفال الذي هو غياب المعلومة لفترة محددة، الذي يقول أنا نسيت أين وضعت المفتاح، يعني غابت المعلومة لفترة محددة ربما يرجع إليه، هذه صفة نقص، ليست هذه المرادة عندما يوصف الله بها. لما يقال فنسيهم الله أو فاليوم ننساهم، المقصود نتركهم. إذن الكلمة تدل على الترك، لكنه قد يكون تركا بإغفال، أي بعدم وجود المعلومة لفترة محددة، وقد يكون تركا متعمدا، وهو المقصود هنا أن الله تعالى تركهم. ويمكن تعريف النسيان بأنه عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره لها عمدا أو سهوا، فعمدا هذا هو الموصوف به الله، أي تركهم. والترك بذلك كلمة جامعة تشمل ما يكون تركا بسبب ضياع المتروك من الذاكرة لا من الحافظة، ومن ذلك نسيت الشيء، نسيت المفتاح، نسيت الكتاب، نسيت أين وضعت المال. ومنه ما يكون تركا لعدم الرعاية، وهو المقصود هنا أن الله تعالى تركهم لأنه لا يرعاهم ولا يحفظهم ولا يحميهم من جهنم. ومن ذلك من النسيان الذي هو الترك المتعمد قول الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم فنسي، من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لو كان نسي بمعنى أنه فعل الذنب وهو يغيب عن باله أن الله نهى لما أوخذ، لأن الله سبحانه وتعالى قد علمنا بأنه لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن نسي يعني ترك مع علمه بأن هذا ذنب، ولكنه اغتر بكلام إبليس. وكذلك قوله تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني بما تركتم لقاء يومكم هذا. وإما جاء من النسيان بمعنى السهو، قول تلميذ موسى عليه السلام: فإني رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني
نسيت الحوت،
نسيت الحوت يعني غاب عن بالي أن أهتم به وأرعاه، فمضينا وتركناه هناك، فإني نسيت الحوت. ثم قال: وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. ما أنسانيه قراءة الجمهور، وما أنسانيه قراءة حفص: إلا الشيطان أن أذكره. ومن ذلك قوله تعالى في حكاية قول موسى: لا تؤاخذني بما نسيت، أي نسيت تنبيهي عندما نبهتني بألا أعارضك يا أيها الخضر. وهكذا. إذن النسيان الأصل معناه الترك، ولكن قد يكون الترك سهوا وهو الذي يجوز على المخلوق، وقد يكون عمدا وهو الذي يجوز على الخالق، لأنه عقوبة لمن تركه الله من حفظه ورعايته. هذا إذن معنى أن النسيان، وبذلك لا يكون صفة نقص في حق الله، بل صفة عدل، يكون صفة عدل. فقوله فاليوم ننساهم، أي نتركهم دون رعاية أو عناية أو حفظ، نتركهم على سبيل الإهانة لهم. من سيتولاهم؟ ستتولاهم جهنم، سيتولاهم خزنة جهنم، استهانة بهم ومجازاة لهم، كما تركوا الإعداد للقاء هذا اليوم. نعم.
طيب، سبق لنا أن عرفنا أن كلمة ما تأتي لمعان متعددة، هنا ما نوع المعنى الذي ظهرت به كلمة ما في قوله تبارك وتعالى: كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
أحسنت، بارك الله فيكم. كلمة كما في قوله كما نسوا وفي قوله وما كانوا مصدرية والتقدير، فاليوم ننساهم كنسيانهم للقاء يومهم هذا، كنسيانهم لقاء يومهم هذا. والظاهر أن الكاف في قوله كما للتعليل، كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي بسبب هدايته لكم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نتركهم كما تركوا الإعداد للقاء يومهم هذا الذي هو يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح لنا هذا توضيحا عجيبا، فينقل لنا على الهواء مباشرة بعض أحداث هذا الترك، هذا النسيان، هذا الترك، ترك الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فيلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله له، أي فل أو أي فلو، فلو أو فل تصغير ترخيم لقولك فلان، أي يا فلان، أي أن الله يناديه باسمه الذي يعرف به، أي فلو. وقد يناديه بكلمة فلان لعدم إكرامه، كأنه غير عابئ به، فإما أن يقصد به أنه يناديه باسمه، وإما أن يقصد به أنه يناديه بكلمة فلان كما تقول يا فلان، مع أنك تعرف اسم الشخص الذي تخاطبه، زيادة في الاستهانة به. قال: فيلقى الله العبد يوم القيامة، وفيلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله له، أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، وفي لفظ وترتع، أي تفعل ما شئت في ملكك. فيقول: بلى. فيقول الله له: أفظننت أنك ملاقي، هل ظننت أنك ستلاقيني؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني، أي أتركك كما تركتني. ثم يلقى الله الثاني فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيبدأ الثالث يحاول يراوغ ويكذب، فيقول: يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول الله له: ها هنا إذن. ثم يقال له: ألا نبعث شاهدا عليك من عليك؟ فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ فيختم الله على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. ويا له من مشهد عظيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، أي ليجد اللوم من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه، والله المستعان، ونعوذ بالله من ذلك الحال.
طيب، عرفنا فيما سبق ثلاث صفات لهؤلاء الذين قال أهل الجنة عنهم، إن الله حرمهما على الكافرين. فماذا يعني لنا قول الله تبارك وتعالى في ختام الآية: وما كانوا بآياتنا يجحدون؟
طيب شيخ محمد وفقك الله، أنا في هذه الآية قبل ما أشير إلى معنى كلمة وما كانوا بآياتنا يجحدون، أشير إلى كلمة الكافرين. الكفر عندنا ما عندما يسمع هذا المصطلح فقط يطلق على الكفر الأكبر، أي المخرج من الملة. لكن أنت لو تأملت في هذه الصفات التي ذكرها الله الثلاث السابقة، التي هي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، هذه قد تأتي على مسلم. ومعنى ذلك أنه يمكن أن نقول بأن كلمة الكافرين تطلق على الكفر الأكبر وعلى الكفر الأصغر الذي هو كفر النعمة، وهذا قد يطلق على المسلم، بمعنى أن المسلم الذي يتخذ دينه لهوا ولعبا، والمسلم الذي تغره الحياة الدنيا، والمسلم الذي ينسى لقاء الله، لقاء اليوم الذي يقابل فيه ربه، يخشى عليه من هذا المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض الناس خلاص يعتقد أنه لمجرد أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قد أمن بذلك من أن يكون له هذا المصير. وما أدراك، ما أدراك ما المطلوب لتأتي بحقيقة لا إله إلا الله. ومعلوم أن شروط لا إله إلا الله 7 هي المعروفة. الآن يذكر الله في قوله وما كانوا بآياتنا يجحدون صفة الرابعة. ما هذه الصفة الرابعة؟ أنهم يستحقون أن يتركهم الله من رعايته ومن حفظه، لتنفرد بهم جهنم ولتتعامل معهم، لأن الله ذكر عن جهنم أنها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فقوله ما كانوا بآياتنا يجحدون، أي ولجحدهم بآياتنا، ولجحدهم أي لإنكارهم آياتنا. نعم.
طيب، هنا معنى الجحد، ولماذا استخدام هذه الكلمة في التعبير عن موقف الظالمين الكافرين من آيات رب العالمين؟
تعال بنا ننظر لماذا قال الله ما كانوا بآياتنا يجحدون، أي ولجحدهم. قلنا ما هنا مصدرية وليست نافية، مع أن الموقف يحتمل عند التفصيل. كلمة جحد، الجحد يدل على قلة الخير، الجحد يدل على قلة الخير. أنت تقول لصاحبك إذا جحد جميلك أنت رجل جاحد، إذا أنت أحسنت إليه في موقف من المواقف ثم بدأ يفعل بعكس الشكر، فتقول له يا جاحد اتق الله يا جاحد. فإذا كلمة الجحد تدل على قلة الخير، بل على نكران الجميل، وعلى نكران المعروف، وعلى إنكار الحق. ومن ذلك يقال عام جحد أو عام جحيد إذا كان قليل المطر أو لا مطر فيه، ويقال رجل جحد أو جحد إذا كان ثقيرا أو إذا أنكر الخير الذي جيء به إليه، ويقال فرس جحد بالفتح والأنثى بتاء جحدة إذا كان هذا الفرس غليظ وقصير أي لا يؤمل منه كما يؤمل من غيره، وأرض جحدة إذا كانت يابسة لا خير فيها، وجحد النبات على وزن تعب إذا قل ولم يطل وكان قصيرا، وجحد الرجل إذا كان ضيقا قليل الخير ناكرا للجميل. ويقال جحد عيشه بالرفع، يعني إذا ضاق عيشه واشتد عليه ولم ينبسط. إذن وضح بذلك أن كلمة جحد تأتي للنقصان أو للعدم أو للإنكار، للنقصان أو للعدم أو للإنكار. ولذلك قال الفرزدق وبيضاء من أهل المدينة لم تذق بئيسا ولم تتبع حمولة مجحدي، أي حمولة شخص لا خير فيه. وعرف الراغب الجحود بأنه نفي ما في القلب إثباته، الراغب الأصفهاني رحمه الله عرفه تعريفا عجيبا، قال نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه، نفي ما في القلب إثباته. إذا قال الله ولكن الظالمين فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله إيش يجحدون، نفي باللسان ما في القلب إثباته. مثلا أنت أحسنت لواحد أعطيته مالا أو أنقذته في موقف، بدلا من أن يشكرك ويذكر لك هذا الموقف ينكر، فتقول له أنت جاحد، يعني أنت تعرف بقلبك أنني فعلت لك ولكنك تنكر بلسانك. فهذا نفي ما في القلب إثباته والعكس، وإثبات ما في القلب نفيه، أي تعرف أن فلان يكذب لكنك تصدقه بكذبه لأن له سلطان أو غير ذلك. هذا أيضا يدخل ضمن الجحود، لأن تصديقك للكذب تكذيب منك للصدق. وقد ذكر الشيخ محمد حسن جبر رحمه الله أن المعنى المحوري لكلمة جحد جفاف الباطن ويبسه على ما يتجمع فيه من قوى فلا تنبسط إلى ما يتوقع منها، كالفرس القصير، فإن الإنسان يتوقع من الفرس الانطلاق، ولكنه لأنه قصير لا ينطلق كما ينبغي ولا يمتد. وكذلك الأرض الجافة تسمى جحدة لأنه لا يؤمل منها خير. وهكذا وصف الله الكفار، الله أعطاهم الحواس والعقل، وبدلا من أن يستخدموها في الإثبات، في إثباتي، في الشعور بإثباتي بإثبات الخير والشعور بوجود الله، أنكروا وجود الله وأنكروا آياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا معنى كلمة جحد. إذن قوله تعالى وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي والذي، إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة، والذي كانوا بآياتنا يجحدون، أو وكونهم كانوا بآياتنا يجحدون، أي نسيناهم وتركناهم من حفظنا ورعايتنا لكونهم كانوا بآياتنا يجحدون، أي كانوا ينكرون لقلة الخير فيهم، ينكرون آيات الله. نعم.
طيب دعنا نعود شيخنا إلى هاتين الآيتين العظيمتين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ويعني نتعلم منها كيف نبكي من خشية الله، فقد أتي الحسن البصري بكوز من ماء ليفطر عليه، فلما أدناه إلى فيه بكى وقال ذكرت أمنية أهل النار قولهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا، وذكرت ما أجيب به إن الله حرمهما على الكافرين. السؤال الذي يخطر في بال الإنسان، كيف يصبح القرآن تطبيقا عمليا مؤثرا علينا في حياتنا؟
والله هذا هو سؤال سيد الأسئلة، هذا سيد الأسئلة. وأنا كنت أرى أن الإنسان ينبغي أن يلقن الطفل الصغير القرآن الكريم ويجتهد في ذلك حتى يحفظه ويجتهد في تحفيظه ألفاظه، لكننا وجدنا الآن أن كثيرا من الحفاظ لا يكون للقرآن حضور في نفسه وعقله وقلبه وأخلاقه. ولذلك بدأت أبحث عن منهاج جديد يلقن فيه الطفل والرجل والمرأة، يلقن كل متلقن للقرآن، يلقن القرآن وفي الوقت ذاته يلقن معه الأخلاق على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد بدأت أميل إلى هذا أشد الميل. يعني الآن لما الطفل أو الرجل أو المرأة أو الفتاة عندما يقرأ الواحد منهم هذا الكلام، كيف لا يتأثر؟ كيف لا يفهم خطورته؟ الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول وهو يقرأ مثل هذه الآيات: بلغنا أن الباكية من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار، أي كيف لا يجتهد إذن فلا تنزل له دمعة. وقال أيضا: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله، فإنه لا يقوم الله بالدمعة منه شيء. وقال: ما بكى عبد إلا شهد عليه قلبه بالصدق أو الكذب. وقد أورد الإمام ابن الجوزي له كتاب رائع اسمه بحر الدموع، ينبغي أن يقتنى ويشترى. قال نقل عن الحسن البصري الذي هو سيد وعاظ الدنيا، قال: جلس ذات يوم يعظ الناس فجعلوا يزدحمون عليه ليقربوا منه، فأقبل عليهم فقال: يا إخوتاه، يعني أنتم الآن لا تأتوا من أجل المنظر ولا يستهويكم الكلام، اسمعوا الآن لما أقول لكم. قال: يا إخوتي تزدحمون علي لتقتربوا مني، كيف بكم غدا في يوم القيامة إذا قربت مجالس المتقين وأبعدت مجالس الظالمين، وقيل للمخفين جوزوا وللمثقلين أي بالسيئات حطوا، فيا ليت شعري أمع المثقلين أحط أم مع المخفين أجوز، أي على الصراط. ثم بكى وبكى من حوله، ثم أقبل عليهم وناداهم: يا إخوتاه، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا من بكى خوفا من النار نجاه الله منها يوم يجر الخلائق بالسلاسل والأغلال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ثم قال: يا إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا وإن من بكى شوقا إلى الله لم يحرم من النظر غدا إليه إذا تجلى الله بالرحمة واطلع بالمغفرة واشتد غضبه على العاصين. يا إخوتاه، ألا تبكون من عطش يوم القيامة، يوم يحشر الخلائق وقد ذبلت شفاههم ولم يجدوا ماء إلا حوض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فيشرب قوم ويمنع آخرون. ألا وإن من بكى من خوف عطش ذلك اليوم سقاه الله من عيون الفردوس. ثم قال: وأذلاه إذا لم يروي الله عطشي يوم القيامة من حوض نبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحسن البصري على أنه كان من الوعاظ الأجلاء العظام، إلا أنه مرة مر على عبد الله بن غالب الأزدي. كان عبد الله بن غالب يعظ الناس في الجامع في المسجد، فمر عليه الحسن ورأى أن عبد الله بن غالب قد أكثر عليهم وهيجهم بالبكاء، نعوذ بالله من عين لا تدمع. فقال الحسن البصري: يا عبد الله، لقد شققت على أصحابك، يعني أكثرت عليهم مما يرقق قلوبهم، خفف عنهم. فماذا قال له عبد الله بن غالب؟ قال له: ما أرى عيونهم من فقأت، يعني من البكاء، ولا أرى ظهورهم من دقت، يعني من الحزن. والله يأمرنا يا حسن أن نذكره كثيرا، وأنت تأمرنا أن نذكره قليلا، يعني بنصيحتك هذه. ثم قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم سجد. هذا عبد الله بن غالب الذي وصفه أبو نعيم فقال: العابد الرائب، المتشمر الناحب، المتشوق الطالب، أبو فراس عبد الله بن غالب. وقد قيل إن التزكية الحذر من الدنيا والرهب والرغب في العقبى والطلب.
ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لو بينا بداية المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما سبقها من الآيات.
بارك الله فيكم. هذه هي الآية 52، جاءت بعد الحوار الذي يكون بين أهل الجنة وأهل النار، بين أهل النار وأهل الجنة. فإن أهل الجنة يطلبون الماء ويطلبون شيئا من الرزق، فيقولون لأهل الجنة، أهل النار يطلبون من أهل الجنة فيقولون: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيرد عليهم أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. ثم وصف الله هؤلاء الذين حرم الله عليهم الماء وحرم عليهم الرزق، وصفهم الله بأربع صفات: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذه الصفة الأولى، وغرتهم الحياة الدنيا، هذه الصفة الثانية، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نسيان لقاء اليوم الآخر، هذه الصفة الثالثة، وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي وجحدهم بآيات الله، هذه الصفة الرابعة. بعد أن ذكر الله ذلك كله قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. يقول: لماذا ينسون؟ شوف الاتصال العجيب، انظر إلى السلاسة في الانتقال. الله يقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، لماذا ينسون ونحن جئناهم بكتاب؟ أي لا يقول: مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا يوجد نبي أو رسول يذكرنا، لأن الكتاب موجود. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذا الكتاب من أعظم ما ذكر فيه اليوم الآخر، من أعظم ما تكرر بأساليب متعددة وبمشاهد متنوعة وبآيات تقرع القلوب وتهتز لها الأبدان وتقف لها الشعور، آيات اليوم الآخر. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية تمثل بداية القسم الختامي لهذا المحور الذي هو المحور الأول من محاور سورة الأعراف. ما هذا القسم الختامي؟ تذكير العالم بقيمة اتباع الكتاب، وتبكيتهم وهم في الآخرة على التفريط في اتباع الكتاب، على التفريط في هذه القيمة. لاحظ أن أول الفصل، أول المحور في الآية في مقدمة السورة، يقول الله في الآية الثانية: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هنا يعيد الكلام، يقول هؤلاء بعد أن بين لهم كيف خلقوا قبل كيف خلقوا قبل أن ينزلوا إلى الأرض، وأسجد الله لأبيهم ملائكته، لأبيهم آدم عليه السلام ملائكته، وبعد أن وصاهم توصيات متعددة ونقلهم كيف ستكونوا وبين لهم أنه ينبغي أن يتمتعوا في الحياة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبة من الرزق، ولكن ينبغي أن يذكروا الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش، وبين المحرمات، ثم بين أن الإنسان في هذه الحياة ينبغي أن يتقي ويصلح، ثم نقلهم إلى الآخرة. إذن أعطاهم رحلة عظيمة جدا في أول بدء وجودهم وإلى أن يستقروا في الحياة الآخرة. الآن يعيد لهم الكلام عن قيمة الكتاب فيقول أدركوا أنفسكم واستفيدوا من هذا الكتاب، اتبعوه، فقد جئناكم به مفصلا على علم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
نعم، يعني في أول هذا القسم نجد شيئا لافتا للنظر، فإن الله تبارك وتعالى هنا يثني على كتابه مجددا فيقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقد أثنى على كتابه العزيز في أول السورة عند قوله كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فلماذا العودة مجددا للثناء على الكتاب العزيز، وما هي المعاني الجديدة التي أمدتنا بها هذه الآية هنا؟
نعم، الله سبحانه وتعالى أعاد الآن ذكر الثناء على الكتاب في الآية 52، يعني بعد نحو 50 آية من الآية الأولى التي أثنى فيها على الكتاب، وهي قوله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لماذا؟ لأن القرآن كتاب الحجة على العالم، بما أن القرآن كتاب الحجة على العالم إذن لابد من بيان هذا بأوجه متعددة، ولابد من التذكير بهذه الحقيقة بطرائق مختلفة وبأساليب متنوعة. فالقرآن المجيد كتاب مكتوب بتفصيل قائم على علم يقيني لا يعتريه الضلال ولا الانحلال ولا التردد ولا التزييف. وبين الله الهدف من هذا الكتاب فقال هدى ورحمة للعالم، ولكن هذه الهدى والرحمة لا يستفيد منها إلا المؤمنون، لا ينتفع بها إلا المؤمنون. قال الله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. من الطبيعي عندما يكون لشيء أهمية أن يتم التذكير به مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة، وأنت ترى أنه إذا كان هناك فعالية، على سبيل المثال هذه الأيام عندنا اليوم عندنا الرقم الوطني أو المعلومات أو العنوان الوطني، فتجد الدولة بأجهزة مختلفة تعلن هنا وترسل رسائل هنا وتبين الأهمية المتعلقة بهذا الموضوع. كذلك القرآن الكريم هو إنه يتعلق بالحياة، كل الحياة، وهو الذي يسوس حياة الفرد والجماعات، هو الذي ينظم الدول والأمم والشعوب والتجمعات. إذن لابد من التذكير به وبطرائق متنوعة، ولذلك أعيد ذكره هاهنا، وحسن أن يعاد ذكره بعد أن بين الله أنه سيترك من رعايته من ينسى اليوم الآخر. طيب ما الحل؟ أن نرجع إلى هذا الكتاب فننظر ما فيه لئلا ننسى اليوم الآخر.
طيب ما موقع الواو في قوله ولقد جئناهم بكتاب؟
ولقد جئناهم، ذهب المفسرون على أن اللام مؤكدة للقسم، فالواو إذن واو متعلقة بالقسم، ويكون التقدير والله لقد جئناهم أو وعزتنا، المتكلم هو الله، وعزتنا لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فهو الكلام الذي أنزله الله ليكون القرآن هو الكلام الذي أنزله الله ليكون السراج المنير للبشرية. يقسم ربنا تعالى ذكره بما يعظم قيمة هذا الكتاب الذي أنزله على العالم ليتبعه. فقوله ولقد، إذن اللام موطئة لجواب القسم، ولاحظ أن كلمة نا ولقد جئنا جئنا لم يقل ولقد جئتهم بكتاب، إنما قال ولقد جئنا. لماذا أتى بنا؟ لأنها لتدل على التعظيم، فكأنه جل ثناؤه قال أقسم يا رسول الله، أو أقسم يا أيها السامع، أو أقسم يا أيها العالم، لقد جئناهم بعظمتنا بكتاب فصلناه على علم يعرفه الكافر والمؤمن إذا كان باحثا عن مصلحته، أو إذا كان باحثا في حقيقة وجوده. هذا ما ذهب إليه الجمهور. ذهب الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى إلى أن الواو في قوله ولقد جئناهم عاطفة لهذه الجملة على الجملة السابقة التي هي جملة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، أي ثم قال ولقد جئناهم بكتاب، من عطف القصة على القصة والغرض على الغرض. قال فهو كلام أنف يعني مستأنف أي جديد، انتقل به من غرض الخبر عن حال الكافرين وما يحصل لهم من عذاب في الآخرة إلى عرض أحوالهم في الدنيا، وليس هو من الكلام الذي عقب الله به على كلام أصحاب الجنة. هذا ما يقوله الطاهر رحمه الله، والذي يظهر لي أنه يمكن حمل الواو على الأمرين معا، أن تكون الواو للقسم وأن تكون عاطفة، والظاهر أن القسم أقرب إليها. نعم.
طيب ما معنى الباء في قوله جئناهم بكتاب، وكيف ندرك صورة مجيء الكتاب؟
الباء في قوله بكتاب للتعدية، للتعدية، كما تقول مررت بك، مررت بفلان، ولقد جئناهم بكتاب. ومن ذلك قوله تعالى ذهب الله بنورهم، أي أذهب الله نورهم، وجئناهم بكتاب معناها أجأناهم كتابا، أي جعلناه جائيا إليهم، فيقول إلى معنى على هذا يكون نهاية المعنى أبلغناهم وأوصلناه إليهم وأرسلناه إليهم. ترى الصورة هنا ولقد جئناهم بكتاب، ترى هذه الصورة، لاحظ كلمة جئناهم بكتاب ما أجملها، الصورة هنا بلغت من الجمال غايته. كيف؟ الله يصور القرآن وكأنه هو قدم بنفسه، لكن الله سبحانه وتعالى يبين أنه هو الذي جعل القرآن يأتيهم، قال ولقد جئناهم نحن بكتاب. فإذا جئناهم بكتاب وكأن القرآن بعثه الله. لماذا هذه الصورة؟ حتى يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالكتاب كان رسولا ثم مضى إلى ربه، لكن الكتاب ما زال، ما زال وما زال يأتيهم، وما زال يتحرك إليهم، وما زال يمشي إليهم، لأن المجيء يدل على الحركة والمشي، فهو يمشي إليهم مع الرسول الملكي ومع الرسول الذي هو جبريل عليه السلام ومع الرسول البشري الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليشرف على إصلاح حياتهم ويعيد تنظيمها، وهو يأتيهم حتى بعد أن انقطع الوحي. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. نعم.
الله تبارك وتعالى أخبر بخمس من الخصال التي تعطي للكتاب قيمة يعني عالية عملية، فأولها أنه كتاب، لكن سؤالنا ماذا يعني أنه كتاب، ولماذا تكرر وصفه بالكتاب مرة أخرى في هذا الموضع مع أنه قد وصف بذلك في أول السورة وفيما قبلها من سور؟
هذا هو الجواب لأطياف متعددة. أولا هو الجواب للوثنيين الذين كانوا جهالا وكانت الكتابة غير فاشية عندهم، فأراد الله أن يحضرهم وأن يجعلهم يشعرون بقيمة الحضارة، ورأس الحضارة الكتابة، ولذلك تحولت الأمة الجاهلة الأمية إلى أمة من أرقى الأمم في التعلم والتعليم. وأنت بحث فقط انظر، يعني لو رجع الإنسان لينظر كيف فشت الكتابة في العرب في المسلمين عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته لم يكن يكتب، وكيف كانت ضعيفة عند غيرهم من الأمم. إذن جئناهم بكتاب، وحسبك فقط أن تسأل التتار والمجرمين في أنحاء العالم كيف حرقوا الكتب ورموها في أنهار دجلة وحرقوها في الأندلس، كم من مئات الآلاف من الكتب قد حرقت ها هنا أو هناك، ولقد جئناهم بكتاب. إذن هذه الناحية الأولى، أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بالكتاب ليخرج هؤلاء البدو إلى مجال حضارة واسعة أساسها الكتابة، ولذلك لا بد من تكرار وصف القرآن بأنه كتاب. هناك سبب آخر لوصف القرآن بالكتاب، أن كلمة كتاب صارت علما عليه، إذن لا بد من تكرار الأمر، كما نكرر الاسم، كما نقول محمد المحمود فعل، محمد المحمود كتب، محمد المحمود وقع، محمد المحمود سأل. فإذا نحن نذكر الاسم العلم، كذلك نذكر القرآن باعتبار أنه مقروء، ونذكر الكتاب باعتبار أنه مكتوب، لأنه صار اسم علم على هذا الدستور الذي لا يمكن أن يخفى. فما يأتي واحد يقول يا ربي أنت ما أقمت الحجة علي والكتاب موجود، لماذا لا يقرأه؟ ونحن قد قلنا لكم مرة في القصة تلك الماتعة، قصة نقول حنة الذي هو أحد النصارى الفلسطينيين المشهورين المعاصرين، عندما كان يسمع ضجيجا حول القرآن الكريم ثم رجع يلوم نفسه ويقول أنا هو شاعر عربي يعرف اللغة العربية وشاعر في الوقت ذاته، فلام نفسه أنه لم يقرأ القرآن، فقط يسمع من الناس، فبدأ يقرأ القرآن. فلما قرأ القرآن أخذ بعقله ثم أسلم، وقال قصيدته المشهورة، قال يقولون ما آياته ضل سعيهم وآياته ليست تعد عظام، كفى معجز الفرقان للخلق آية سما وعلى كالنجم ليس يرام، فكل بليغ عنده ظل صامتا كأن على الأفواه صر كمام. إذن كلمة كتاب ليقرأ هو الكل. أنا أتعجب مثلا ضمن الذين ينشرون الشبه على الإسلام، يقول لك الإسلام دين الإرهاب، اقرأوا الآية الخامسة من سورة التوبة. صح، أولا اسمها التوبة صح، ثانيا اقرأوا، لماذا لا تقرأون؟ اقرأوا الآية الخامسة، ماذا ستجدون فيها؟ اقرأوا الآية الخامسة، ومع الآية الخامسة اقرأوا الآية الرابعة والآية السادسة، لأن الآية الخامسة هم يشيرون إلى قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أي الذين كان بيننا وبينهم عهد، هذه مسألة حربية. طيب، والآية التي قبلها إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، والآية التي بعدها الآية السادسة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إذن هنا القتال والقتل ليس لصفة الشرك، وإنما لصفة العداوة أو الحرب، لوجود الحرب، وإلا كيف الله يأمرنا بأن نجير المشرك؟ بل وهذه الآية تعطي مبادئ، ليس الأمان الدبلوماسي ولا الإنساني، بل جميع أنواع الأمان، ومثلا التجاري، وإن أحد من المشركين استجارك لأي شيء، للتجارة نعم، للسياحة نعم، لتبليغ رسالة دبلوماسية نعم، لأجل العلم طلب العلم نعم، لأجل الثقافة نعم. لذلك سماه الله كتابا، كأنه يقيم الحجة على العالم كلهم. لا يأتي واحد يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد توفي، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توفي بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأعظم الأمانة التي أداها تبليغ القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. طيب سيقول لا القرآن هو محفوظ عندكم، نقول هو محفوظ عندنا ولكنه مكتوب، والكتاب الآن منتشرة، ترجمته منتشرة في أنحاء العالم بفضل الله.
لعل الوقت داهمنا شيخنا، فنحن ذكرنا هنا الخاصية الأولى التي تعطي الكتاب قيمة عالية عملية، نقف عندها ونستأنف بإذن الله تبارك وتعالى في المجلس القادم في ذكر بقية خصائص هذا الكتاب المذكورة في هذه الآية وما بعدها. شكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وشكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، وإلى لقاء آخر في مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.